الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قلتم حفظكم الله في الحديث 12 الإيمان بتقدير الله عز وجل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح يؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجره وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا الحديث 12 معنون له بأصل من أصول الإيمان، الإيمان بتقدير الله عز وجل. فإن المسلم حينما يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فالإيمان بتقدير الله عز وجل، والمقصود بتقدير الله أي بأن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق، وهذا معلوم بالمشاهد، معقول بالعقول ومتصور في العقول، أنه ما من صانع يصنع شيئا إلا ويعلم قبل أن يصنعه، يخطط له قبل أن يوجده كيف سيكون. إذا كان هذا في المعقولات وإذا كان هذا في المخلوقات وحكمتهم ناقصة، فكيف برب العالمين جل وعلا وهو الحكيم الخبير. الله تبارك وتعالى له تقدير في هذا الكون من حيث خلقه تبارك وتعالى للملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن حيث خلقه جل وعلا للجمادات التي ليس لها تكليف في الأمر والنهي، ومن حيث خلقه تبارك وتعالى الحيوانات والهوام والدواب والأسماك والطيور التي لا تكليف عليها من حيث الأمر والنهي، ومن حيث خلقه جل وعلا للثقلين الإنس والجن الذين كلفهم الله تبارك وتعالى. هذا التقدير شمولي يبينه حديث ابن مسعود هذا، وهذا الحديث حديث ابن مسعود أصل يذكره علماء الاعتقاد في مسألة الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو منصوص القرآن. قال الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. الله تبارك وتعالى نص على هذه المسألة، ومعنى بقدر يعني بتقدير، لأن القدر نحن نقول هذا هو القدر وهذا هو التقدير، أي أمر قدره الله تبارك وتعالى. ويقول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة، تأملوا معي الآن إن الله عز وجل يذكر المصائب، لماذا؟ لأن الناس يظنون أنهم لو فعلوا كذا لما كان كذا، فالله جل وعلا يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. لذلك علماء الاعتقاد يقولون الإيمان بالقدر له 4 أركان، لا يتم الإيمان بالقدر إلا على هذه القوائم 4، لا بد للإنسان أن يعتقدها. الأمر الأول أن يعتقد علم الله الشمولي، أي أن الله جل وعلا علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله جل وعلا علمه علم عظيم، وعلمه بدقائق الأمور مسطر في القرآن وفي الزبور مكتوب. الله جل وعلا نص على هذا، قال وما تسقط من ورقة إلا يعلم. أوراق الأشجار ما لها قيمة عندنا في نظرنا، لا تسقط ورقة إلا والله يعلمها. تأملوا معي هذا العلم الدقيق، فكيف بالأمور المتعلقة بالمكلفين سواء ما تعلق بحسناتهم أو بسيئاتهم. لا بد للإنسان يعتقد أن الخالق جل وعلا عليم، وعلمه سبحانه وتعالى علم كلي وعلم جزئي، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات. قد ظل في هذا الباب كثير من الفلاسفة الذين زعموا أن الله لا يعلم إلا الكليات، وأما الجزئيات يعلمها حين حدوثها. هذا اعتقاد باطل. السقوط الأوراق والأشجار من الكليات أو من الجزئيات؟ معلوم أن هذه من الجزئيات التي لا يؤبه بها، ومع ذلك ربنا جل وعلا يبين لنا ذلك حتى نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى بعلمه محيط بالخلق. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر علمه قال يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يعرج فيها وما ينزل من السماء. علمه شمولي. تأمل معي، كل شيء في السماء الله يعلمه، كل شيء في الأرض الله يعلمه، كل شيء في صعود أو عروج أو نزول الله يعلمه. ما الذي بقي؟ ما من سكون إلا ويعلمه، ما من حركة إلا ويعلمها جل في علاه. إذن الأمر الأول أن نعتقد علم الله الشمولي في هذا التقدير، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ذرة لا يعزب عن علم الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. قال العلماء هذه آية النجوى في المجادلة هي آية المعية العلمية، آية النجوى آية المعية العلمية. ولما ذكر الله عز وجل استواه على العرش في سورة الحديد ثم استوى على العرش مباشرة قال بعدها حتى لا يظن ظان أن استواه على العرش والعرش فوق السماء السابعة أن ذلك يحجز علمه عن المخلوقات، قال سبحانه ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فعلم الله تبارك وتعالى علم عظيم، بل إن الإيمان بشمول علم الله جل في علاه، الإيمان بشمول علم الله تبارك وتعالى، استريح حبيبي استريح استريح بعدين سلم، الإيمان بشمول علم الله تبارك وتعالى هو من الإيمان بكمال ربوبية الله جل وعلا، لأن الربوبية من معاني الربوبية الإيمان بربوبية الله تعالى. الربوبية من أعظم أركانها العلم بأن الله يعلم الأشياء. إذن التقدير لا يتم إلا أن يستيقن العبد أن الله جل في علاه يعلم الأشياء قبل وقوعها. وهذا العلم ليس علما طارئا، بل هو علم أزلي. الإنسان يولد ولا يكون عنده علم، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم يتعلم ويزداد علما يوما بعد يوم. أما الله جل في علاه فهو سبحانه وتعالى الحي الأزلي الأبدي، العليم الأزلي الأبدي، القادر الأزلي الأبدي، وهو سبحانه المريد الأزلي الأبدي. فصفات الربوبية أزلية، صفات الربوبية للرب تبارك وتعالى أزلية، علمه أزلي. معنى الأزلي كما جاء في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذن ما معنى الأزلي؟ الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. إذن معنى الأولية هو بمعنى الأزلية عند العلماء، الذي ليس له بداية، والأبدية الذي ليس له نهاية. فعلم الله محيط بكل شيء. الأمر الثاني الذي عليه بناء الإيمان بالقدر، العلم بأن الله عز وجل كتب ما هو كائن، كتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. تأملوا معي، لما نقول إلى قيام الساعة معناها بعد ذلك هل هو مكتوب أو ليس مكتوب؟ ما جاءنا الخبر. الذي جاءنا الخبر أن الله عز وجل كتب في كتاب عنده قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قبل خلق السماوات والأرض كتب في كتاب عنده ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا جاء منصوصا في حديث يبين زمان كتابتي ما هو كائن إلى يوم القيامة، قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب مقادير الخلائق. وفي حديث ابن عباس قال رفعت الأقلام وجفت الصحف. وله في القرآن الكريم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوجد الأشياء، هي موجودة مزبورة مكتوبة في الكتب الأولين، في الكتاب الأول الذي هو اللوح المحفوظ الموجود عند رب العالمين جل وعلا. وفي هذا اللوح لابد أن نعتقد أن ما في اللوح المحفوظ مكتوب كل الأمور بكلياتها وجزئياتها، بدقائقها وعظيم أمورها ومحقراتها، كل شيء مكتوب، ما من شيء إلا وهو مكتوب. تأملوا معي أن الخلق وصلوا إلى نتيجة أنهم يضعون تركيز دقيق لمبنى أو عبارة من 200 طابق مثلا، تجدونهم يكتبون دقائق الأمور حتى صورة الباب، شكل الباب، مفتاح الكهرباء، تسريب المياه، دقائق الأمور يكتبونها. فإذا كان الخلق قادرين على هذا الأمر فكيف برب العالمين الذي لا يعجزه شيء؟ لذلك الله نص على هذا، ما صاب من مصيبة إلا في كتاب مكتوب. كتاب اسم مصدر بمعنى مكتوب، إلا في كتاب أي إلا مكتوب في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نوجد الأشياء. طيب هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي عليه قوام الإيمان بالقدر، أن يعتقد المرء المسلم أن الله علم الأشياء ثم كتبها، ثم هو سبحانه وتعالى شاء أن يكون هذا الأمر وأراد أن يكون هذا الأمر، لو لم يشاءه، لو لم يرده لما كان. سأضرب لكم مثلا أن الله عز وجل إذا لم يرد لشيء أن يكون لا يكون. قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الآن تأملوا معي أنها همت، وهو هم عليه السلام، الله جل وعلا أراه البرهان. لماذا أراه البرهان؟ ليصرفه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله يقول، الله ما أراد، الله ما أراد، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فتأملوا معي أن الله تبارك وتعالى إذا لم يرد شيئا لا يكون، حتى لو أراده العباد. قال الله عز وجل عن غزوة بدر تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. الله جل وعلا يقول عن نفسي صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، عن أحد. وقال جل وعلا عن بدر إذ التقى الجمعان، يوم التقى الجمعان ماذا قال عز وجل؟ إذ يريكموهم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الكفار يشوفون المسلمين، شنو هذول؟ عدد قليل نقضي عليهم. المسلمين يرون الكفار شيء قليل، فحصلت النصرة للمؤمنين والدولة للإسلام وانهزم الكفار، هذا كله بإرادة الله جل وعلا. إذن الأمر الثالث مشيئة الله وإرادته. هنا لما نتكلم في الإيمان بالقدر عن مشيئة الله وإرادته، نتكلم عن تلكم المشيئة والإرادة التي هي الكونية، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين. المشيئة لا تنقسم، المشيئة لا تطلق في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا على معنى الإرادة الكونية، ما فيها تفصيل. أما الإرادة فإن العلماء نظروا إلى الآيات التي فيها ذكر الإرادة، إرادة الله جل وعلا، وإلى الأحاديث، فقسموها إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. علامة الإرادة الشرعية أن الله يحب هذا الأمر، علامة الإرادة الكونية أن الله لا يحب هذا الأمر. طيب هنا يرد سؤال: لماذا يوقع الله تبارك وتعالى، يخلق الله جل وعلا شيئا لا يحبه؟ نقول نعم، لأن الحكيم سبحانه وتعالى شأنه أنه يحب أشياء ولا يحب أشياء، وهذه الأشياء التي لا يحبها يوقعها لحكمة بالغة قد نعلمها وقد لا نعلمها. ولنضرب مثلا بالمشاهد، والله جل وعلا أجل وأكرم وأعظم وله المثل الأعلى. حينما نرى أن إنسانا يضرب ابنه، بالله عليكم أيوجد أب يوجد أم يحب أو تحب هي أن يضرب الولد؟ يوجد أب يحب أن يضرب ولده؟ ما يوجد. طيب لماذا يضرب؟ أنت لو تسأل ولدك أنت إيش فيك تبغض ولدك؟ قال أعوذ بالله أنا أبغض ولدي، والله أنا أضربه وأنا قلبي يتقطع، يقولك صح ولا لا؟ طيب لماذا يضربه إذن؟ لحكمة. ما هي الحكمة؟ هو يعرفها، إما تأديبا وإما تعزيرا وإما وإما وإما، ما نعرف. يمكن أن يكون لحكمة، والمخلوق لأنه ناقص يمكن أن يكون لا لحكمة، لكن الله جل وعلا حينما يقدر أشياء في تقديره سبحانه وتعالى الأشياء، ويشاء أشياء ويريد أشياء كونا هو لا يحبها، لحكم بالغة. لذلك لابد الإنسان يعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا نص في القرآن. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في الآية فائدتان: الفائدة الأولى إثبات المشيئة للعباد، وأنهم ليسوا كالمجانين، وأنهم ليسوا كالحيوانات، عندهم مشيئة عندهم اختيار، لكن حتى لا يقعوا في الغرور قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الرب تبارك. ما معنى لا تخرج عن مشيئة الرب؟ بمعنى لو أراد أن لا يعصى ما عصاه أحد، لو أراد كوننا لا يعصى لخلقهم كلهم كالملائكة ولا لا؟ لو أراد أن لا يعصى لخلقهم كلهم كالملائكة، لو أراد أن لا يعصى لأنزل عليهم من السماء آية كما قال الله في القرآن: فظلت أعناقهم لها خاضعين. خلاص شايفين مثل ما فعل مع منه؟ مع بني إسرائيل، لما أبوا أن يأخذوا التوراة ماذا فعل الله بهم؟ أرسل عليهم الجبل، صار الجبل فوق رؤوسهم: خذوا ما آتيناكم بقوة. خلاص الآن هل يستطيعون يقول لا والجبل فوق رأسهم؟ ما يقدرون يقولوا. لذلك نحن نستيقن في إيماننا في التقدير أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قد يجعل الدولة للكافرين على المسلمين لحكم، قد يجعل بين المسلمين فتن لحكم، الناس يرون هذا خلاف الحكمة لأنهم لا يعرفون. مثل إنسان يمشي في الشارع ويرى الأب يضرب ابنه ما يعرف لماذا يضرب، يقول الله سفيه مثلا، ما عنده حكمة ما يعرف. فالناس حينما لا يتأملون في المآلات أو لا أو 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 غيب عنهم الأمور الغيبية فلا يعلمون الحكم. لذلك لابد الإنسان يعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الأمر الرابع أن الله جل وعلا هو خالق الكون وما فيها. ما يوجد في الخلق ما يوجد في الكون خلق إلا والله خالق. الله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فنحن مخلوقون لله عز وجل، نحن أفعالنا حركاتنا سكناتنا خلق لله تبارك وتعالى. ومعنى أننا خلق لله عز وجل أن الله تبارك وتعالى شاء ذلك، كتب ذلك، علم ذلك، أعطانا القدرة والقوة على ذلك، ولولا رفعه للموانع لما كان الأمر كما نريد. قد يكون إنسان عنده اللسان موجود، عنده العين موجود، عنده الأذن موجود، لا يرى، لا يسمع، لا يتكلم، لأن الله لم يريد. الآلة موجودة والإرادة في قلبه، يريد أن يتكلم، يريد أن يرى، يريد أن يسمع، الإرادة موجودة والآلة موجودة، لكن الله لم يشاء، لم يرفع الموانع، فوجدت موانع، لم يستطع هذا العبد أن يوجد الكلام، لم يستطع هذا العبد أن يوجد المشاهدات، لم يستطع هذا العبد أن يتمكن من المسموعات. فهذا أعظم دليل أن الله تبارك وتعالى يخلق أفعال العباد، ولهذا قال في القرآن والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ما من حركة ولا سكون في الكون إلا والله خالقه، لا بد الإنسان يعتقد هذا الاعتقاد. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الأحاديث التي تجلي معنى الإيمان بالتقدير. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. الآن تأملوا معي، إن أحدكم يجمع خلقه، من الذي يجمعه؟ إذن الله خالقه. هذا الخلق الذي يجمع هو بعلم الله، هو بكتابة الله، هو بمشيئة الله، هو بخلق الله وإيجاده. الأم ما تدري المسكينة كم من أم تود لو تحمل، كم من أب يود لو ينجب، لكن ليس الأمر متعلق بودهم ولا بإراداتهم ولا بأفعالهم. يمكن يكون هذا اللي ما ينجب فحل من الفحول، الله ما أراد، ولا لا؟ يمكن أن تكون هذه المرأة التي لا تحمل أقوى 10 مرات من تلك المرأة الضعيفة التي حملت. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40. هذا يسمى المثال الحي الذي يدركه كل عاقل على نفسه في تقدير الله عز وجل. فكلنا نعلم أننا لم نكن شيئا مذكورا، الله خلقنا في أرحام أمهاتنا، هنا قال في بطن أمه 40 يوما. الحديث هذا فيه ذكر 40 مرة واحدة، في بعض روايات الحديث ذكر 40 3 مرات. تأملوا معي، 40 و40 و40 كم يصير؟ 120 يوم. على هذا الحديث اللي روايات 40 40 40، 120 يوم يكون معناه نفخ في الروح، يكون بعد 120 يوم. هذا قول جمهور العلماء، وقال بعض العلماء ولعله الأقرب وأنا أفتي بهذا، أن على ضوء حديث حذيفة وغيره أن النفخ في الروح يكون في رأس 40، إما 41 أو 42. ولذلك في هذا الحديث ليس فيه ذكر 40، هذه الرواية اللي اخترتها ليس فيه ذكر 40 إلا مرة واحدة، ثم قال ثم يكون مثل ذلك، يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، في ذلك أي في نفس 40. معنى هذا الكلام إذا نظرنا الفائدة المرجوة الآن، لو أن إنسانا سألنا بعد 50 يوما هل يجوز إسقاط الحمل؟ من قال من الفقهاء إن النفخ في الروح يكون بعد 40 لم يجوز له الإسقاط، ولو كان هناك حاجة. ومن قال من الفقهاء إن النفخ في الروح لا يكون إلا بعد 120 يوم جوز له الإسقاط. هذه هي الفائدة المترتبة على هذا الحديث، والحافظ ابن حجر له كلام طويل في هذا الباب، أراد أن يجمع بين الأقوال ورجح أن النفخ في الروح يكون بعد 120 يوم، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن النفخ في الروح يكون بعد 40. قال 40 يوما يجمع بين ماذا وماذا؟ يجمع بين ماء الرجل وماء المرأة في البويضة، هذا بصورة الجمع. يجمع ماء الرجل بماء المرأة في البويضة، ثم قال ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، يعني أن هذا الذي جمع يكون علقة في ذلك، أي في نفس 40 على التفسير، وعلى التفسير الثاني في ذلك المدة يعني 40 أخرى، مثل ذلك يعني يصبح العلقة مجموعا وظاهرا في نفس المدة السابقة أو في مدة مماثلة لتلكم المدة السابقة. ثم قال ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. إذن أولا الجمع بين ماء الرجل وماء المرأة والبويضة، ثم بعد ذلك العلقة. العلقة معناها أن البويضة تتعلق بالرحم بعدما كانت تسبح، بعدما كانت تسبح البويضة إذا خرجت من ترب المرأة فإنها تتحرك وتنظر، والمرأة بحكمة الله عز وجل تنتج بويضة واحدة في كل شهر. هي البويضة هذه إذا خرجت تسبح في الرحم حتى تلقح، فإذا تلقحت البويضة تعلقت بالرحم من جهة الأعلى في المشيمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثم يكون في ذلك علقة. وهنا تأملوا معي، من الذي أطعم هذه العلقة؟ من الذي خلق هذه العلقة؟ من الذي من إلى آخر؟ هذا كله يصور لنا عظيم تقدير الله عز وجل. لا يمكن لأي عاقل أن يقول محض صدفة، لا يمكن لأي عاقل أن يقول إن هذا بفعل الأب بفعل الأم، ما يمكن أن يقول هذا الكلام إلا من سفي نفسه. ثم بعد ذلك هذه العلقة تصبح مضغة، والمضغة هي قطعة اللحم التي تكون على صورة القبضة، هكذا عليها خطوط وعليها نتوءات ظاهرة، لا يعرف أين الرأس من الرجل. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، يعني مثل ما قلت لكم، أن إما أن تحمل الرواية ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، أي في ذلك الحال يكون مضغة مثل ذلك 40، أو في ذلك 40 يكون مضغة مماثلة. هنا يرد إشكال، إذا قلنا أنه في 40 ينفخ فيه الروح، فمتى يكون نفخ الروح؟ نفخ الروح يكون عند الجمع، نفخ الروح يكون عند الجمع وليس عندما يصبح مضغة علقة أو مضغة. والجمع كما ذكرنا يكون في مدة 40 يوما، بعد ذلك يصبح علقة، بعد ذلك تعال يا شيخ تعال طالبك. ثم بعد ذلك يصبح هذا الشيء علقة ثم مضغة، ثم إذا صار مضغة يرسل له الملك. على قول من يقول أن النفخ في الروح يكون بعد 40، إذن ثم يرسل له الملك في نفس 40 الذي تكور فيه من الجمع إلى العلاقة إلى المضغة. وعلى قول الجمهور ثم يرسل إليه الملك، يعني 40 الأولى جمع، 40 الثانية علاقة، 40 الثالثة مضغة، يعني تمام 120 يوم. ومعلوم أن المرأة الحاملة لا تحس بحركة الجنين إلا بعد 120 يوما، لكن الأطباء يقولون إن الحياة موجودة في الجنين بمجرد الجمع، بمجرد الجمع، وهذا يظهر بعد 40 تماما. طبعا لما نقول أطباء نقصد الأطباء المعاصرين الذين ينظرون ويكشفون من طريق الآلات. قال ثم يرسل الملك، من الذي أرسل الملك؟ تأملوا معي الصورة العملية للتقدير، جمع علاقة مضغة، ثم بعد ذلك إرسال للملك في الرحم، وهذا يجعلنا نؤمن كما مر معنا أن الملائكة أقدرهم الله تبارك وتعالى على أشياء لا يقدر عليها البشر ولا الجن. فتأملوا معي الملك كيف الآن يشكل ما في الرحم، يشكل ما في الرحم من دون أن تحس الأم بذلك، لا تحس إلا بحركة خفيفة تدلها على أن الجنين قد تحرك من حيث الطبع. قال ثم يرسل الملك، هذا الملك وكله الله جل وعلا، والملائكة كل واحد منهم له وظيفة. قال فينفخ فيه الروح، ينفخ مبني المعلوم على أن النافخ هو الملك، فينفخ الملك فيه الروح، فيه يعني في هذا المجموع، فيه في هذا الجنين، فينفخ فيه الروح. وهنا انتبهوا، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأرواح خلقها الله تبارك وتعالى دفعة واحدة، خلقها الله تبارك وتعالى دفعة واحدة، ثم هي بحسب أبدانها تجعل في أرواحها، ثم إذا شاء الله أن يموت تقبض مرة أخرى. وقد جاء في حديث في مسند الإمام أحمد وغيره، وقد ذكره الحافظ ابن كثير وحسن إسناده عند قوله تبارك وتعالى في آية الذر، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال العلماء هذا المقصود به خلق الأرواح، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا، قال الله عز وجل أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل الآية. فالشاهد أن الأرواح عند أهل السنة والجماعة أرواح مخلوقة، ولم يقل بأزلية الأرواح إلا الفلاسفة، وهذا أحد الأسباب التي من أجلها كفرهم العلماء. الفلاسفة عندهم أقوال كفرية كثيرة، هذه أحدها. أهل السنة يقولون إن الروح تضاف إلى الله من باب التشريف، قال الله عز وجل عن آدم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هنا نسب الفعل إلى نفسه. وقال عن عيسى كلمته ألقاها إلى مريم وروح من، أضاف الروح إلى نفسه تشريفا وتعظيما، بمعنى لم يكن هناك، تأمل معي، لم يكن الروح هذه مخلوقة، لماذا أضيفت إلى الله تشريفا؟ كيف عرفنا؟ لأننا رأينا الروح في بدن المخلوق، ولا يكون شيء من الخالق في المخلوق. وهنا قال فينفخ فيه الروح، إذن الملك أيضا ينفخ، فلما أضاف الأرواح أضاف نفخ الروح إلى الملك، علمنا أن هذه إضافة أمر، فالله عز وجل أضاف الروح إلى نفسه تشريفا لبعض الأرواح، وأضاف نفخ الروح إلى الملائكة، وينفخ إسرافيل في الصور، وهذا نفخ آخر. قال فينفخ فيه الروح أولا، ثم إذا نفخ فيه الروح يؤمر بأربع كلمات. تأملوا معي الآن بعد هذه الصورة العملية الدقيقة للتقدير، سيكون الآن أمور المستقبلية لهذا الجنين. قال بأربع كلمات، الكلمات جمع كلمة، العرب تقول كلمة على الجملة المفيدة، العرب لا تعرف معنى الكلمة على المفردة كما ظنها بعض اللغويين، يعني الكلام عند العرب منقسم إلى اسم وفعل وحرف، الاسم عندهم كلمة والفعل عندهم كلمة والحرف عندهم كلمة، أما العرب لا تعرف هذا الشيء، العرب لا تقول كلمة إلا لما هو معناه تام، إلا للكلام الذي معناه تام. ولذلك تجد العرب يقولون فلان ألقى كلمة، كلمة عظيمة، فلان ألقى خطبة يقول ألقى كلمة عظيمة، وهنا قال بأربع كلمات، وكل كلمة من هذه الكلمات الأربعة هي جملة مفيدة. قال بكتب رزقه، الجار والمجرور متعلق بالفعل السابق فيؤمر بكتب رزقي. الجار والمجرور بكتب متعلق بيؤمر أي فيؤمر بكتب رزقه. إذن الرزق مكتوب، تأملوا معي، فيؤمر بكتب رزقه. الأمر الثاني وأجله أي فيؤمر بكتب أجله، كم عمره؟ 40 سنة، 60، 80، 100 مكتوب. الأمر الثالث قال وعمله، ماذا يعمل؟ إيش وظيفته؟ يدرس، يرسب، ينجح، يمتاز، ها؟ جيد جدا، مقبول. طيب اليوم يغيب، اليوم يحضر. طيب بعدين توظف، ما توظف، عمل حسنا، عمل سيئا، عمل صالحا، عمل طالحا. وعمله كله مكتوب، كله مكتوب. حياته 60 سنة كل شيء مكتوب، صغير أو كبير، عظيم أو حقير، كله مكتوب. قال الأمر الرابع وشقي أو سعيد، يعني النتيجة، يعني النتيجة. في الأمر الأول رزقه، في الأمر الثاني عمره، في الأمر الثالث عمله. بقيت الآن النتيجة المترتبة على الرزق وعلى الأجل الذي هو قضاه في أي شيء وعلى العمل. كثير من الناس نسمعهم يقولون طيب ما دام مكتوب ليش أنا أصلي وأصوم؟ شوفوا الشيطان شلون يلبس. طيب ليش ما سألت نفسك هذا السؤال؟ ما دام رزقي مكتوب ليش أروح الدوام؟ الآن الرزق مكتوب قبل العمل، إيش معنى يجيك إبليس ويدلس عليك في العمل ها؟ وأما في الرزق لا. من الهادي يا إخوان؟ من؟ الله. من الرزاق؟ إذا كان الرزاق هو الله فتسعى في رزقك. والله إن آيات الرزق بالنسبة لآيات الهداية لا تعد إلا آية وآيتين، وآيات الهداية مئات الآيات أن الهداية من الله. طيب لماذا تسعى في الرزق وهو من الله عز وجل وتترك الهداية ولا تسعى في طلبه؟ هذا من تلبيس إبليس. نحن نعلم أن هذه الأشياء علمية. إيش تسمى؟ علمية. الإيمان بالقدر علمي يترتب عليه عمل. هذا الأمر العلمي هو أمر مغيب عنا، لا نعرف. لذلك الإنسان يجب عليه أن يسعى ويبذل قصارى جهده. قال وعمله أو شقي أو سعيد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء. وكان مالك بن دينار يقول في الثلث الأخير من الليل يدعو يقول اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني واكتبني في السعداء. وهذا يدلك على أن ما يقوله بعض الناس اللهم إني لا أسألك رد القضاء وأسألك اللطف فيه، هذا غلط، غلط. لا تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء وأسألك اللطف فيه، قل اللهم إني أسألك أن تجعلني سعيدا، الله قادر على كل شيء. أن إذا كنت طالحا اجعلني صالحا، الله قادر على كل شيء. وأنت مغيب عنك كل شيء، فلماذا إذن تعلق الأمور بمشيئة الله؟ هذا فيه نوع استغناء، كأنك تستغني عن الله، تقول له اللي أنت تسويه تسوي. غلط. الرب جل وعلا يحب العبد اللحوح. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا يدعو ثلاثا، ثم بين لنا الصورة العملية لهذه النهاية لهذا الجنين. قال فوالذي نفسه، فوالذي لا إله غيره، أن أحدكم، هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، بس مسافة قصيرة، 5 دقائق، 10 دقائق، ساعة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أو إن أحدكم، هذا الصنف الثاني، هذا السعيد وهذا الشقي. نسأل الله يجعلنا وإياكم من السعادة. بعض الناس يظن أن هذا أمر مخالف للحكمة، لكن لا يجوز لنا أن نأخذ حديث ونترك الأحاديث الأخرى. أولا نقول إن هذا الحديث يبين لنا ضرر النفاق. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب. لماذا يسبق عليه الكتاب؟ لأنه كان منافقا. الله الحكيم جل في علاه لا يمكن أن يخذل عبدا مخلصا. إذن لماذا ظهر الآن للناس خلاف ما كان يظهر، لأن الله أراد أن يفضحه لأمر في قلبه. ما هو هذه الأمور؟ لذلك من عظيم ما ينبغي، ما يجب أن نهتم به قلوبنا، نبعد منها النفاق، نبعد عنها العجب، نبعد عنها الغرور، نبعد عنها المن. هذه الأمور الأربعة سبب عظيم من أسباب انتكاسة الناس في آخر حياته. تجد إنسان يعمل ويدعو إلى الله تبارك وتعالى وفي آخر عمره ينقلب، مثل هذا عبد الله القصيمي، تعرفونه كلكم، رجل كان يخدم الدين وبعد ذلك انقلب. ما هو سبب انقلابه؟ سألوا بعض زملائه، قال كان معجبا بنفسه لا يرى أحدا شيئا. ما يمكن الله الحكيم أن يخذل المحسن، لا يمكن. الله يقول في القرآن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم، الله يقول أنا معهم، كيف يخذلهم إذن؟ موسى لما قال وهارون كيف نذهب إلى فرعون، فرعون طاغية وكذا، قال إنني معكم أسمع وراء. إذا كان الله مع أوليائه فلن يستطيع العدو عليهم، فكيف يخذلهم هو سبحانه وتعالى؟ هذا مخالف للحكمة. إذن هذه الرواية تفسرها الروايات الأخرى، قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس أو فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس أو فيما يظهر للناس. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم سلامة القلوب، لنا ولكم انشراحة الصدور. هذا أمر عظيم أيها الإخوة، يجب على الإنسان. يعني أضرب لكم مثالين وبه أكتفي، لأن هذه الصور عملية واضحة. لو سألنا إنسان وقال لنا أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى مع الحصار الاقتصادي ذهب مع المسلمين ولم يبقى مع الكافرين، ومع ذلك مات على الكفر، وأبو سفيان صخر بن حرب، أبو سفيان صخر بن حرب كان قائد المشركين في غزوة أحد وقتل من المسلمين بأمره ورأيه ومشورته 70 من المسلمين، وفي غزوة الأحزاب كان قائد المشركين، ثم هداه الله تعالى. ذاك لم يهده الله، هذا هداه الله. تأملوا معي يا أخوة، لو سألنا أي إنسان لماذا كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول؟ حمية، مسألة واضحة. طيب الآن سؤال، هل كان يعلم وهو عمه أن ابن أخيه صادق أو كاذب أو لا يعلم؟ يعلم علم اليقين بدليل شعره، يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دي، علمت يقول من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا. هو يعلم، إذن يعلم، تأمل معي، يعلم ولكنه يحمي حمية. هل حمى لله؟ ما حمى لله. لذلك يقول العلماء إن علمه وعدم عمله به كان سببا لخذلان الله له. طيب ننظر إلى أبو سفيان. أبو سفيان نعم قائد المشركين وفي غزوة أحد وفي غزوة الخندق، لكن تأملوا معي الحديث الموجود في أول صحيح البخاري لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الهرقل العظيم الروم، يقول أبو سفيان فلما قرئ عليه الكتاب وسألني هذه الأسئلة وجاوبت عليه قال إن كنت، يقول لأبو سفيان هو كافر ما أسلم، يقول إن كنت صادقا فيما تقول ليمكننه الله من موضع قدمي هاتين. يقول أبو سفيان فعلمت أنه على الحق. الآن علم، هل لما كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل علما؟ لا، يقاتل جاهلية، في قلبه جاهلية كان، لكن لما علم ما كابر ولا عاند. يقول فلم يزل الإسلام في قلبي حتى جاء الله بنبيه يوم الفتح. إذن نلاحظ أن الإنسان يجب عليه أن يراعي قلبه، فإن العبرة بالخواتيم، والله جل وعلا لن يخذل عبده وهو صادق بار رشيد، وإنما يخذل الله جل في علاه وهو الحكيم رجلا ليس عنده صدق أو رجل ليس بارا إنما هو عياذا بالله يغش، أو رجل عياذا بالله ليس على رشيدا، ليس على السنة وإنما على الهوى ولا يظهره للناس، فهذا هو أسباب حسن الخاتمة أو أسباب سوء الخاتمة. ربما رجل يكون على الكفر في آخر لحظة يهديه الله جل وعلا. يمكن رجل فيما نراه يعمل دفاعا عن الإسلام ومسلم ثم يختم الله له بالكفر. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيك. وأنا أعتذر عن الأسئلة لأن عندي لقاء مع الشيخ فلاح ضروري يعني.